بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. حياكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك شيخ عبد الله، وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. وردنا سؤال فيما يتعلق بالحب فضل الشيخ، هل الحب يعتبر من الابتلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن السائل يتكلم عن الحب المذموم،
صحيح،
الذي فيه تعلق بغير الله عز وجل، وربما جره إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. بالنسبة للحب له درجات، قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وذكر تلك المراتب. ولكن الحب له أقسام، ما دام نتكلم عن أشرفها وأفضلها، وهو حب الله عز وجل وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه من أوثق قرى الإيمان. وأيضا جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة لا يجدها إلا من استقبل هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يطرح في النار. ولهذا هذه المحبة هي أشرف الأنواع، وهذه عبادة من أعظم العبادات، بل العبادة تقوم على ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. وهذه كما يقول أهل العلم ذكرت في أول سورة من كتاب الله وفي آخر سورة من كتاب الله، وما بينهم موجودة. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذه إشارة إلى المحبة، لأن الحمد معناه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. الرحمن الرحيم، هذا فيه الرجاء. مالك يوم الدين له الحساب، هذا فيه الخوف. ولهذا أركان العبادة هذه الثلاثة لا بد منها. لكن يقول ابن القيم أشرفها وأعظمها حب الله عز وجل، لأن الخوف يأتي يوم من الأيام، أسأل الله عز وجل أن يوصلنا ذلك اليوم، وهو دخول الجنة ينقطع الخوف. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، بل عند سكرات الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولكن الرجاء يستمر، الإنسان يرجو من ربه عز وجل أعظم وأعظم. أما الحب فهو الذي يقود الإنسان ويسوقه إلى الله عز وجل. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذه من العبادة، وكما قال الله عز وجل يعني يبين برهان هذه المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو ضابط الاتباع، يحببكم الله، فما أعظمها من منزلة وما أشرفها. ولهذا قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم عز وجل. المقصود أن المحبة إذا كانت لله وفي الله ولله، هذا لا شك أنها من أوثق قرى الإيمان، وأنها دين يدان به العبد، بل لا يجد حلاوة الإيمان إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
تسمح لي نقف عند هذا ثم يعود مرة أخرى. أمة الله من الجزائر، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أمة الله، تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول،
أول سؤال: أنا أثناء صلاة الظهر في السنة القبلية لم أتشهد، فقمت للصلاة للركعة الثالثة والرابعة.
أها، يعني لم تقولي التشهد الأول.
التشهد الأول.
طيب، التشهد الأول. الثاني.
السؤال الثاني: أثناء سجودي أمرات
عفوا يا عمة الله، بالنسبة للسؤال الأول، هل سجدت سجود السهو؟
سجدت بعد ما خلصت الصلاة السنة.
يعني بعد ما انتهيت من الصلاة سجدت سجود السهو؟
بعد ما صليت صلاة السنة.
بعد السنة؟
بعد صلاة السنة القبلية في الصلاة الظهر.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: في ايام بعد قبل السجود، اثناء السجود، أدعو قبل أن أحكي سبحان ربي الأعلى.
آه طيب.
السؤال الثالث. بدي أسأل فضيلة الشيخ دعاء اللهم أني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر قبل السلام ولا بعد السلام؟
طيب تسمعين الجواب.
والله طلب من الشيخ إنه بدي أحكي لك أمي تحب المسلسلات التركية كتير فالله يسعده خليه ينصحها نصيحة لوجه الله تعالى.
طيب
أنا تبتعد عن هاي المسلسلات.
تسمعين الجواب يا أختي إن شاء الله. شكرا جزيلا. نادية من العراق تفضلي. نادية
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
بالنسبة عندي سؤالين. بالنسبة للسؤال حلف اليمين والعودة على مكان.
كيف العودة على مكان؟
يعني مثلا تحلف يعني نحلف يمين ونقول مثلا هذا بعد ما نسوي ورد نرجع نسوي يعني.
اها يعني يعني تحلفوا اليمين انكم ما تفعلون الشيء ثم تفعلونه.
نحلف اليمين مثلا نحلف اليمين هذا ما نسوي او مثلا هذا ما نروح به او هذا من يعني نستعمله وهكذا نرجع عليه.
طيب
ترى يعني شنو هو
طيب سؤال اخر.
بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للوضوء على الجوارب السخينه يعني اللي ما يوصلها مي.
الوضوء على ايش
يعني؟ هل هذا جائز؟
الوضوء على ايش؟
الوضع على الجوارب السخينة يعني
على 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 على, على, على السفينة.
اي نعم.
كيف اشرحي السؤال يا نادية.
يعني الوضع مثلا اللي ما يوصلها يعني هل هذا جائز يعني او نخلع الجوارب السخينة؟
يعني تقصدين يعني الوضوء على مسح الجوارب.
نعم ايه.
معلش السؤال مو واضح. عندي سؤال مره ثانيه بس وضحي لنا اكثر يا ناديه.
شكرا
ناديه. طيب ما انقطعت. ابراهيم تفضل. ابراهيم السعوديه. يا ابراهيم معنا ولا لا؟ طيب نايف تفضل. السلام عليكم نايف.
السؤال الأول من أصيب بمرض هل يلزم بإخبار أهله وذويه؟
كيف يا نايف؟ كيف يعني؟
يعني مثلا أصيب بمرض يعني مرض خطير أو مرض شيء يعني هل يلزم إخبار من اللي حوله أم يكتفي بالسكوت؟
طيب هذه وش دخلها في فتوى يا نايف؟
أي بس عشان أكمل تلزم السؤال.
أي كمل. طيب عطنا السؤال. طيب
هل يكفي بالرقية أم لابد من العلاج؟ يعني هل يجزن يكتفي عن الرقية أم لابد من علاج؟
طيب يرقي أم يعالج؟
أيوة.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني إذا كان الراتب لا يكفي إذا هل يستحق الزكاة وما هو الضابط في الكفاية؟
طيب تسمح الجواب إن شاء الله تعالى. يا نايف حياك الله. أحمد من الجزائر تفضل. يا أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في بيع الذهب بالتقسيط أين هو الربا؟
عيد سؤالك يا أحمد.
أين هو الربا في بيع الذهب بالتقسيط؟ هل يجوز هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط والذهب يكون عند المشتري وليس عند المشتري وليس عند البائع؟
طيب السؤال آخر.
سؤال هذا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله.
صحيح بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخي. طيب أم كمال من العراق تفضلي. أم كمال. يا أم كمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا أختي.
يا شيخ بن الزحمة عندي سؤال.
تفضلي.
قبل أيام زوجي شاف حلم مثل كابوس شاف بأن الجن مجتمعين يمو وقايلينه بأن أنت شو تريد إحنا نسوي لك أي شي تريد إحنا نسوي لك بس سير ويانا نمتيك خدم نمتيك حشام نمتيك من المال الدنيا بس انت تصير مثلا عون إلا فزوجي رافضهم وجاي رجال بالحلم رجال مثل ملك شلون خلي نقول هذا
يا أم كمال
هذا تكشي يعني
يا أم كمال يعني أنت تسألين عن تفسير هذه الرؤية؟ معلش يا أم كمال إحنا البرنامج هذا برنامج فتاوى وليس برنامج رؤى. إذا كان عندك سؤال تحتاجين في فتوى تفضلي.
يا شيخ العزيز ميخال بس أريد يعني ماذا نفعل به حالات؟ هل نراجع السادة أو مثلا؟
طيب طيب ما في مشكلة، تسمعين توجيه الشيخ، تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم كمال.
شكرا شكرا جزيلا.
أبو عابس السعودية. أبو عابس.
أبو عاطف.
أبو عاطف. طيب كيف تعطونا أبو عاطف؟
أبو عاطف. أبو عاطف.
لك حق علينا، ولذلك نعطيك سؤال زيادة يا أبو يا أبو عاطف.
جزاك الله خير. أنا كم مرة ونكرر على الأخ وأقول له.
إيه لأن الأخ يبدو لي ما سمع مع عاطف ما شاء الله.
قلت له عين ألف طاح.
لا لا خلاص نخليه عزمك الليلة على العشاء حق لك يا أبو عاطف.
جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله، أخبارك أنت؟
حياك الله، تفضل تفضل.
يحفظك الله.
أبو عاطف تفضل.
والله أسأل الشيخ علي جزاه الله خير، لو دخلت المسجد قبل صلاة الفجر.
نعم.
قبل الأذان يعني.
نعم أيوه نعم نعم.
أصلي ركعتين أنويهم وتحية المسجد ولا أنويهم يحتسبون
المسجد؟ طيب سؤال آخر.
نعم. في رمضان في التهجد العشر الأخيرة. طبعا في العشر الأخيرة عم يطول في التهجد وكذا، المهم وأنا جالس نسيت نفسي ولا ما أدري كيف، المهم مديت إيدي على كوباية مية فتحتها وشربت وكذا ورحت.
وأنت تصلي؟
وفوقات الصلاة أنا جالس، طبعا جالسين إحنا التطاطع أنا عم يطول في الجلوس وكذا.
لا يكون أكلت كمان بعد ما أخذت معها شيء.
بقول لك والله نسيت نفسي، ما حسيت، مديت يدي كذا على كلاص المية وفتحت وشربت ورجحت وتاني مطرحه.
طيب
وأنا جالس كذا في التحيات.
طيب
مثلا التحيات طبعا.
طيب
الدكتور يوسف الشبالي أمس أنا اليوم لاحظة برضو.
تفضل.
حاولت أتصل بيكم ما عرفتش. هو الأول واحد اتصل عليه وقال له بتجيب 6 مساكين، قال له لا 6 كيلو رز.
الشيخ عادوا صحح المعلومة، ما صح المعلومة.
صحح وقال 6 كيلو رز، فكيف 6 كيلو رز على 10 مساكين؟
طيب ماشي، على كل حال الشيخ يوم الاثنين الجاي إن شاء الله تعالى يكون معنا. ممكن تتصل يوم الاثنين الجاي، اتصل واطرح السؤال مره اخرى.
بقول لك هو اتصل الاول قال
طيب انا 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 فاهم عليك، انا اقصد يعني
وبعد كده رجع قال لا ده 6 كيلو رول.
طيب شكرا شكرا يا ابو عاطف، اتصل يوم الاثنين الجاي على الشيخ يوسف تعطيه المعلومه هذه كان عندك ملحوظه. ام الاء من الاردن، تفضل يا ام الاء. يا ام الاء.
السلام عليكم
الشيخ. عليكم السلام، حياك الله، تفضل اختي.
تفضلي. معلش والله عندي 3 أسئلة، نعرف عندي 3 أسئلة.
بس كفينا يا أم آلاء شوي شوي عشان نفهم عليك. تفضلي. أم آلاء اسمعين الله يرضى عليك من الهاتف وليس من التلفزيون. قفل التلفزيون.
حاضر.
أغلق التلفزيون.
لحظة. معلش أول سؤال عندي، زمان الأيام كنا الواحد يفطرها ما كان عن جهل الواحد ما كان يعرف العدد الأيام اللي أفطرتها. هلا صرت أعمل أصوم اثنين وخميس بنية القضاء الأيام اللي فاتت.
طيب.
هذا أول سؤال.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هلا إذا الواحد شغل فلوس في ربح ثابت هل جائز؟
طيب بقي شيء.
السؤال الثالث بالله معلش.
تفضلي.
زوجي كان أيام الكويت كان يشتغل في شركة وكان يعطي عمولة ورشوة وشغلات وربا وهيك. هلا الحمد لله وصلنا الأردن وما بيشتغل هيك شغلات، فهلا إذا الواحد يصدق من هاي الفلوس أو حجيت أو عمل أشياء شغلات خير، هل هذا يعتبر مال حلال؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى، مع أنه ما لها يعني ليس لها الموضوع ليس له علاقة لا بالكويت ولا بالأردن ولا بغيرها، هي القضية على القضية على التزام الشخص نفسه بالبعد عن الحرام وباتجاه
يعني
طريق الحلال.
نعم. يعني قصدر
إحنا. أنا فهمت عليك أنا يا أم ألاء، بس أقصد أنبه على هذه القضية حتى ما في أحد يفهم خطأ. في طريق السؤال. شكرا شكرا جزيلا شكرا يا أم ألاء. طيب آخر سؤال أبو محمد من فلسطين. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا ابو محمد، تفضل.
الله يبارك فيك. شيخ بدي اسال سؤال، انا في لي فلوس في البنك الاسلامي.
نعم.
فلما مثلا يعلى السعر عملي مثلا مشان استفيد منهم ببدلهم من عملي لعملي، فبروح على البنك نفسه فببدل لي اياهم، يعني باخذ مشان من البنك هو نفس الشيء.
ابو محمد ابو حمد بس شوي شوي عشان نفهم عليك، عندي سؤال مره ثانيه. انت عندك فلوس في البنك الاسلامي؟
نعم. بدي مثلا لما يعلى السعر مثلا عملي، يعلى السعر من عملي لعملي، فببدلهن انا من مشان استفيد بالسعر يعني اربح فيهن. فهسيات مثلا انا باخذهنش من البنك، هو بيحول لي اياهن وهن جوا البنك نفسه، وبيعطيني بعدين المبلغ اللي بيعطيني اياه مثلا في الرصيد بانه حولهن لمبلغ ثاني.
وش العملات اللي العملات تتحول بينها يا
العملات من اردني لشيكل او من شيكل لاردني؟
اي يعني انت وانت قصدك من ذلك يعني انك تتربح بهالموضوع؟
مش انا اتربح منهم يعني، بس انا بقبضهنش من البنك ولا البنك، هن في الرصيد هو بيحول اياها من عملي لعملي وهن جوا البنك.
يعني البنك يحولها العمله ويدعها في حسابك ولا كيف؟
هن محطوطات في حسابي. محطوطات في حسابي هن، بحول يعني ببدل اياهن من مثلا من دينار لشيكل او من شيكل لدينار، وهن نفس الحساب وبعطيني رصيد فيه انه حولهن.
طيب
نفس الوقت.
طيب ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يا أبا محمد.
تسلم، شكرا،
حياك الله. نعود للسؤال الأول فضل الشيخ اللي هو ما يتعلق بالحب. قطعناك قطع.
لا هو على كل حال، هو بالنسبة لهذا الحب الذي من جهة العبادة، هذا لا شك أنه هو الأشرف والأعظم، هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. لكن الحب قد يكون هناك حب طبيعي، قد يكون هناك حب، يمكن هذا السؤال السائل.
نعم.
أنه يكون الحب معناه التعلق بشخص عشقا أو هوى أو نحو ذلك. فإذا كان هذا الحب ليس مبعثه الله عز وجل، يعني الحب في الله عز وجل، وليس لقرابته، مع أن الإنسان أحيانا قد يحب شخص قريب منه، وإن كان هذا الشخص حتى ولو كان غير مسلم لكنه يحبه لقرابة كأم وأب وزوجة مثلا.
نعم.
فذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه المحبة محبة طبيعية لا يثرب عليها الإنسان، إنما اللي يثرب عليها الإنسان الحب في الله والبغض في الله. فإذا كان الحب هنا المقصود به التعلق بالأشخاص أو التعلق به، فلا شك أن هذا يؤثر في القلب، ولا شك أن هذا يضعف من السير الله عز وجل، لأن القلب إذا تشتت مع فلان وفلانه وتعلق بغير الله عز وجل لا بد أن يضعف. ولهذا يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني الله عز وجل، كن واحدا يعني غير مشتت، في واحد فسره بقوله أعني سبيل الحق والإيمان، لأن القلب إذا تشتت ضعف. وكم من إنسان ترك شيئا من دينه، وربما انتكس، وربما أصابه مرض، وربما من أجل الحب لغير الله عز وجل. والخلاصة: من أحب لغير الله عز وجل عشقا أو هوا أو نحو ذلك فإنه يعذب بمن أحبه. هذا الخلاصة كما قال الزهري.
جزاك الله خير. أمة الله من الجزائر سألت مجموعة أسئلة، تقول: إذا نسي الإنسان التشهد الأول ماذا يفعل؟
تكلم عن الراتبة.
نعم، فيما يتعلق بالراتبة. الراتبة. نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل هذه ثابتة.
جميل.
حديث ابن عمر. اختلف العلماء في زيادة والنهار، أكثر علماء الحديث على أنها شاذة وأنها لا تثبت. فعلى هذا لو صلى الراتبة أربعا كصلاة الظهر أو سردها بدون تشهد ما في إشكال، وإن كان الأفضل أن يصلي كل ركعتين بتشهد ويسلم. هذا إذا كان الإنسان عنده نية وقاصدا ذلك. لكن إذا كان هو يريد أن يصلي ركعتين فنسي وقام بالثالثة، فيجب عليه الرجوع، يجب أن يرجع ويصلي ركعتين يتشهد ويسلم. لكن ما دام أنها لم تعلم أو جهلت هذا الحكم وقامت وصلت أربع ركعات سردا ثم سجلت للسهو، إن شاء الله يرجع ثوابها على ذلك.
جميل. تقولنا في بعض الأحيان أثناء السجود تدعو قبل قول سبحان ربي الأعلى، هل هذا صحيح؟
ولا بأس، لكن لا بد أن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، سواء بدأت بها أو أخرتها. فموطن السجود لا بد أن يقال في هذا الواجب، وإن كان الأفضل الإنسان يبدأ بالواجب ثم بعد ذلك ما زاد من السنن والدعاء. ونبه إلى زيادة بعض الناس في الركوع والسجود وبحمده. أحيانا في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى في السجود وبحمده، بحمده هذه لم تثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى بدون وبحمده، هذه لم تثبت.
السؤال الثالث تسأل عن الدعاء في آخر الصلاة اللي هو أثناء التشهد، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر،
نعم،
وفتت المحيا والمات فتت المسيح الدجال، تقول نعم، هل هذا قبل السلام أم بعده؟
هو السنة جاءت بأنه قبل السلام، ولهذا قال عليه الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ثم ينصرف يسلم، فهذا الدعاء محله قبل السلام لا خلاف بين أهل العلم في أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع محله قبل السلام،
عذاب جهنم عذاب القبر
فتت المسيح
ما تفت المسيح
الدجال، هذه الأربع. بل إن طاووس رحمه الله عالم اليمن لما رأى ولده كأنه سلم وكأنه ما دعا قبل السلام فسأله هل دعوت بهذه الأربع؟ قال لا، فأمره أن يعيد الصلاة. يقول أهل العلم إنما أمره من باب تأديبه حتى لا ينسى، لأن هذه مما جاءت بها السنة والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. وأما ما بعد السلام فمحل ذكر، ولهذا يقول شيخ الإسلام إن محل الدعاء قبل السلام، لأن الإنسان يناجي ربه، فإذا خرج من الصلاة جاء الثناء والذكر. وضرب مثالا من باب التقريب، يقول لو أن شخصا عند ملك من ملوك الدنيا وأراد أن يطلب حاجته، هل يطلب حاجته بين يديه ولا بعد أن يخرج من عنده؟
أكيد بين يديه،
بين يديه. لكن إذا خرج يأتي محل الثناء عليه ولا لا؟
صحيح.
فيقول شيخ الإسلام الصلاة هي محل دعاء، ولهذا في آخر الصلاة قال فليتخير من الدعاء
ما شاء
ما شاء، وإذا انصرف يكون بعد ذلك محل الذكر لله عز وجل والتسبيح والتهليل إلى آخره.
جميل.
والثناء.
نادية من العراق تقول أختنا أمة الله تقول والدتها يعني تحب متابعة المسلسلات التركية، يعني ما توجيهكم لها؟
هو بالنسبة للإنسان عمره أغلى وأثمن من أن يضيع فيما يضره ولا ينفعه، وعلى هذا مثل هذه المسلسلات ضررها كبير وخطرها عظيم، وكم غيرت هذه المسلسلات من مفاهيم ومعتقدات وعبادات وأخلاقيات عند الناس بسبب هذه الأمور التي ربما هي تبعث رسائل كثيرة في انحراف فكري أحيانا، في انحراف عقدي، في انحراف أخلاقي. والخلاصة أن مثل هذه الأشياء تضر ولا تنفع، والإنسان وقته أثمن من أن يضيع في غير طاعة الله عز وجل أو فيما أباحه الله عز وجل له.
نادية من العراق سألت تقول أحيانا الإنسان يحلف يمين مثلا على أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا لكنه يخالف هذا الحلف، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
الإنسان إذا حلف على شيء إن كان طاعة فيجب الوفاء به، إن كان حلف على معصية فلا يجوز أن يأتي هذه المعصية ويكفر كفارة يمين. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه كفر وأتى الذي هو خير، وإذا كان على شيء مباح أو مراده الحث والمنع إن شاء كفر وإن شاء بر بيمينه ما لم يكن هذا البر باليمين محرما. وعلى هذا إذا لم تفعل ما حلفت عليه أو خالفته فعليها أن تكفر كفارة يمين، وهذه الكفارة معروفة، أولا يخير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين. والمساكين هنا أحسن ما يكون كما جاء في حديث كعب بن عجرة، لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع تقريبا من باب الاحتياط 1.5 كيلو لكل مسكين، أو كسوتهم الكسوة التي تكفيهم وتسترهم في الصلاة، أو هذه الثلاث، هذه يخير إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. إذا لم يستطع، وتجد يا شيخ عبد الله إن كل هذه مالية تحتاج إلى مال، الرقبة يحتاج إلى مال، الإطعام يحتاج إلى مال، الكسوة تحتاج إلى مال، إذا ما استطاع أن يفعل شيئا من ذلك انتقل بعد ذلك إلى صيام 3 أيام. بعض الناس الآن يبدأ بالصيام وهو يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق، هذا ما يصح ولا تبرأ الذمة.
أخونا نايف سأل يقول الإنسان إذا أصيب بمرض هل يكتفي بالرقية أم يذهب أيضا للمعالج؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، كل إنسان يبحث عن العلاج هذا مشروع، بل ربما يكون أحيانا واجبا عليه إذا كان يضره ويتلف بدنه أو يزهق روحه وهناك علاج موجود فالإنسان يعالج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ورقه جبريل وطلب الرقية لأبناء جعفر وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالمقصود أن الإنسان إذا احتاج إلى الرقية أو احتاج إلى العلاج فهذا أمر مشروع، خاصة إذا كان الإنسان بالنسبة للعلاج العضوي هذا أحيانا قد يكون في تلف الإنسان فيجب عليه أن يعالج. إذا كان الإنسان إذا خشي الموت ولم يجد إلا طعاما محرما عليه، إما ميتة إما لحم خنزير إما إلى غير ذلك، فإنه يأكل ما تحصل به حياته وما أذن فيه شرعا انتفى ضرره قدرا. نعم. فعلى كل حال الإنسان يرجع إلى نفسه، مسألة الرقية الأمر فيه ساعة إن شاء، لأن الرقية قد يحصل المقصود وقد لا يحصل، وإن كان أنفعها ما جاء في الحديث لا رقية من إلا من عين أو حمى، وهنا لا رقية التقدير الخبر أنفع من العين والحمى اللي هي اللدغة العقارب أو نحو ذلك.
سأل أخونا يقول إذا كان الإنسان عنده راتب متى نقول إنه يستحق الزكاة؟
هو الإنسان إذا كان راتبه يكفيه في ضرورياته وحاجياته، أما الكماليات هذا أمر آخر. إذا كان مثلا راتبه في الشهر مثلا 3,000 ريال لكن عنده أجرة البيت 1,000 مثلا، الأكل والشرب يحتاج إلى 1,000 مثلا، اللباس والسيارة والبنزين السيارة هو تحتاج مثلا 2,000، إذن هو الآن لا يغطي الحاجات، فالآن عنده 1,000 هو في حاجة إليها، مثل هذا يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، يعني يعطى 12,000. لكن إذا كان الراتب يكفيه فحينئذ لا يجوز أن تدفع له الزكاة. وقد يكون الإنسان الذي تدفع له الزكاة موظف، قد يكون عنده بيت، قد يكون عنده سيارة، ما يمنع. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. اللام هنا يقولون لام الملك، يعني أنهم يملكون هذه السفينة وسماهم إيش؟ مساكين. فقد يكون مسكين عنده بيت، قد يكون مسكين عنده سيارة، لكن العبرة هل هذه تكفي أو لا تكفي.
أحمد بن الجزائر يقول متى يكون الربا في بيع الذهب بالتقسيط؟
هو إذا كان يشتري ما يعني يشتري الذهب الآن وسيعطيهم المال آجلا هذا ما يجوز، لأنه لا بد هنا يدا بيد. إذا تغيرت الأجناس اختلفت الأجناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بيعوا إذا اختلفت هذه الأجناس بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان مؤجلا هذا ربا النسيئة.
أم كمال هي ذكرت رؤيا رأتها، كيف تتعامل مع هذه الرؤى؟ أحيانا قد يكون هذه الرؤيا تشعر أن هناك مراءها مثلا معنى أو كذا، كيف تتعامل معها؟
هو بالنسبة للرؤى مثل ما ذكرنا الناس ما بين إفراط وتفريط، منهم من بنى عليها أحكام وهذا غلط، وحتى أن بعضهم أنا أذكر شخصا رأى في المنام رؤيا فعبرها أحد المؤولين له، قال له أنت سيأتيك خير عظيم وستكون من أعظم تجار البلد. راح يتدين وراح الرجل الآن مسجون
أحوله.
فكونه يبني عليها نعم هي مبشرات ومنذرات، لكن البشارة تريد إيش؟ عمل. يعني النذارة تريد عمل، ليس مقصود الإنسان يتوقف ويبني عليها أحكام. ثم الرؤية قد تكون ظنية وقد تكون يعني ليست قطعية، ما يلزم الإنسان لأنه ليس بنبي. ولهذا إذا كان الصديق رضي الله عنه لما أول الرؤيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو الصديق رضي الله عنه. أنا أعجب من بعض المؤولين الآن يجزم جزما يعني خطير جدا، ثم الآن مشاكل الناس الآن بعضهم أنت إذا اتصل بأحد قال أنت زوجك مسوي كذا أو جارتكم التي عملت كذا، فأقول لإخواني لا إفراط ولا تفريط. الإنسان إذا رأى شيئا يبشره ويسعده يحدث به من يحب ويعرضه على مؤول عالم متقن بالرؤى، وإذا رأى ما يكره لا يحدث به أحدا ويستعيذ الله من شر ما رأى، وإذا وينفث عن يساره 3 مرات وينقلب إلى الجهة الأخرى إلى الجانب الآخر، أو يقوم يصلي ركعتين كما جاءت به إلى حديث إنها لا تضر.
الزملاء في الكنترول يسألون عن موضوع تكرار الرؤية، أحيانا نفس الرؤية تتكرر عدة مرات،
قد تتكرر يعني وعلى حسب، إذا كانت حسنة هذه إن شاء الله زيادة البشرى، إذا كانت سيئة فلا يلتفت إليها ولو تكررت كل يوم، لأن هذا من الشيطان. أحيانا بعض الناس ما عنده قناعة يقول هذا حلم، والشريعة جاءت بأن الحلم من الشيطان ولا يضر، لكن لما تتكرر قد أحيانا يقذف الشيطان في قلبه شيئا فربما بنى عليها أحكام.
أبو عاطف يقول إذا دخل المسجد قبل أذان الفجر يصلي ركعتين تحية المسجد أم يصليها ينويها مثلا تهجد أو ماذا؟
لا، هو الإنسان إذا دخل المسجد قبل أن يجلس يصلي ركعتين كما جاءت الأحاديث، جاء الأمر وجاء النهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. هاتان الركعتان تصلى في كل وقت على الصحيح، حتى في أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، لكن لو أراد أن يصلي الراتبة مثلا راتبة الفجر، أو جاء والإمام يصلي صلاة الفجر مثلا، أو دخل المسجد وصلى ركعتين يريد أن يتهجد مثلا، فحينئذ إذا صلى أي صلاة فإنها تكفي عن تحية المسجد. وإذا نوى أنها تحية المسجد يعني ما أراد صلاة أخرى في تحية المسجد.
السؤال الثاني يقول في رمضان أثناء التهجد، يقول أثناء التشهد بدون أن يشعر مد يده وأخذ علبة ماء وشربها،
إذا كان ناسيا فلا يضره ذلك، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فالناسي معذور.
أم آلاء من الأردن تقول يبدو لي في هناك أيام أفطرتها يعني كان عن جهل هذا الأحد، وهي الآن ما تدري كم بالضبط هذه الأيام التي أفطرتها، وذلك تصوم الاثنين والخميس بنية قضاء هذه الأيام، توجيهكم لها؟
هو بالنسبة للإنسان إذا كان قد أفطر أياما عليه أن يقضي هذه الأيام، إذا كان من أهل الصلاة، إذا كان محافظا على صلواته فإنه يجب عليه القضاء. وهذا القضاء إذا كانت لا تعرف تتحرى، تقول أنا يمكن أنها 10 أيام أو 20 يوم مثلا، 20 يوم 22 يوم، تجعلها 22 يوم وتقضي سواء الخميس والاثنين بنية القضاء، أو تسردها أو تفرقها، فالأمر فيه سعة.
جميل. أختنا تقول الإنسان إذا يعني شغل أو يعني شغل أمواله بربح ثابت، هل هذا يعني فيه إشكاليات؟
هو بالنسبة للربح ما يكون معلوما وإنما يكون مشاعا، فلما يأتي إنسان يريد أن يضارب بمالك يقول أعطني المال وأنا أعمل في هذا المال، فحينئذ لا بد أن يعرف الربح مشاعا، يقول مثلا لك 30%، لك 40%، لك 50%، وهذه قد تكثر وقد تقل، لكن إذا ضمن له الربح أو حدده قال لك في كل شهر 10,000 مثلا، فحينئذ لا يجوز، لأنه قد يأخذ أكثر وقد أحيانا يأخذ أقل، فقد يتضرر هذا أو هذا، فلا بد يكون الشيء مشاعا.
عبد الرحيم من الجزائر، تفضل يا عبد الرحيم. كم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي كريم.
حبيت نسأل سؤال، احنا في الجزائر دولة الشباب اللي يحب القرون يعني من أجل أن ينسي المؤسسة مصرعة أو مشاركة،
معلش عبد الرحيم الصوت عندك ضعيف جدا جدا، وإذا يقطع الصوت عندك أرفع صوتك وعيد السؤال مرة ثانية.
قلت لك لدى هنا
أي نعم الدولة تعطي قروض. وعلى كل حال هناك سؤال يتكرر كثيرا في هذه القروض، ممكن نعرضها الآن إن شاء الله إن كان هو المقصود. أشرف السودان، فضل أشرف.
السلام ورحمة
الله، فضل يا أشرف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، فضل يا أخي كريم.
الله يسلمك. أولا أحيي الشيخ علي بن صالح ولك التحية برضو أستاذي.
الله يحييك بارك فيك.
عندي سؤالين. أنا مراقب لمشاريع فأحيانا الرشاوي كثرت للأسف الشديد في دولنا العربية فكنت شغال في دبي وخليت العمل بكثرة الرشاوي. يعني أنا مهندس وبراغب مشاريع وبكون يعني أحيانا بكون في الواجهة اتفاقين مع المقاولين ومع كذا وكذا وكذا فخليت الشغل وانتقلت إلى السعودية. فجيت السعودية لقيت الرشاوي أكثر من الدول الثانية.
ويا يا 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 أشرف يا يعني نعم. هي القضية الآن ليست قضية السؤال. الرشوة محرمة في كل مكان وهي موجودة في كل مكان. نعم. أنا أبغاك تعطي السؤال مباشرة. ما هو سؤالك؟
طيب سؤالي مثلا أحيانا في مقاول يقول لك مثلا أعطيك 10% بعد المقاول يسرد عليه يقول لك أعطيك 10% وما تقبل وتاني يقوم يجيب لك هدية. وهل الهدية يعني حلال طيب. أم حرام؟
طيب ماشي كذا السؤال واضح بدون ذكر دول. سؤال آخر يا أشرف.
السؤال الآخر يعني الواحد يفصل نفسه كيف من الحرام ومن الحلال وكيف طيب. أعرف الحلال من الحرام في القضايا التابعة.
أبشر يا أشرف اسمع الجواب بإذن الله.
شكرا لكم ودعواتكم.
حياك الله يا أخي كريم. رائد من ليبيا تفضل. رائد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل رائد.
عندي سؤال شيخ بالنسبة لرتيبة الظهر والعصر. في رتيبة الظهر في صلاة النفل قبل الظهر وبعد الظهر. لو أن مثلا تأخرت في الصلاة دخلت مع الإمام مباشرة في صلاة الظهر ولم أصلي رتيبة الظهر هل يجب علي أن أقضاها بعد الظهر وكذلك طيب. العصر؟
سؤال آخر.
سؤال آخر عندنا هنا توا هنا في ليبيا بمجرة العادة عندما تشتري سيارة جديدة أو تشتري منزل جديد
عندكم إيش؟
إشارة العادة والعادات أنا والطبيعة.
ما هي؟
عندما تشتري سيارة جديدة أو يشتري منزلا أو يبني منزلا جديدا يفعل الوليمة ويذبح.
يذبح وليمة؟
يا يذبح يا يذبح طيب. الشاه يذبح هم عندهم يذبح عندهم ينفع لماذا ذبح تورف لأن شريت سيارة شريت منزل يعني
طيب. يقولي طيب يعني سؤالك عن حكم ذبح للوليمة في
لا هل يعتبر هذا ذبح لغير الله يعني
هل يعتبر إيش
ذبح لغير الله
طيب أبشر واضح السؤال واضح جدا أيوة. ماشي. شكرا جزيلا يا
أخي.
باقي شيء تفضل.
إيه. هنا عندنا في المدارس عندما يكون في امتحانات في حالات غش كثيرة.
نعم.
من هناك من يساعد حتى المدرسين المراقبين عن الطلبة يساعدون في حالات الغش هذه.
يعني رشاوي للمراقبين
لا غش ينقل الطلبة أسئلة وإجابات غش يعني حتى المدرسين المقيمين عند المراقبة يساعد الطلبة
يغشون
نعم
والمراقبون يعني يشاهدونهم ولا كيف
يشاهدونهم حتى يساعدونهم حتى لو عرف مثلا شخص يكون قريب له في هذه اللجنة يساعده في الغش.
طيب يعني سؤالك عن حكم هذا الأمر ولا كيف؟
نعم هذا حكم غش اجتماعي طبعا طيب ماشي
طيب ولا يهمك.
وكذلك يقول عندما تاخذ الشهاده بعدما تكمل دراستك وتاخذ الشهاده حتى لو مثلا اشتغلت واخذت راتب يعتبر هذا راتب حرام لانك في
طيب ماده ابشر ابشر يا ابشر رائد تسمع الجواب باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. ام الاء من الاردن ام الاء من الاردن تقول انها يعني كان زوجها ياخذ رشاوى ويعني ويعطي حين العمولات والى اخره. الان من فتره وهم يعني تركوا هذا الامر يعني كيف يتخلصون من تبعات هذا المال الحرام؟
نعم هو بالنسبه للانسان عليه ان يحرص على الكسب الحلال ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال الحلال بين والحرام بين الشيء البين هذا واضح وبينهما أمور مشتبهات. الإنسان عليه أن يحرص على المال الحلال حتى ولو كان المال قليلا، فإن المال القليل إذا كان حلالا خيرا من المال الكثير إذا كان حراما، لأنه لا يبارك الإنسان في ماله. لكن إذا زلت به القدم ووقع في شيء من الحرام، فإن كان هذا الحرام أخذه من الناس إما سرقة أو غصبا أو رشوة أو نحو ذلك، فعليه أن يرد هذا المال لمن أخذه منه، لأن هذه مظلمة. إذا كان هذا المال لا في إما في ربا إما في مخدرات إما في، فحينئذ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتخلص من هذا المال الحرام إذا كان يعرف مقداره ويتحرى، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه.
محمد من فلسطين يقول فلوسه أمواله وضعها في البنك في البنك الإسلامي، يقول هذا البنك يبيع له ويشتري فيما يتعلق بالعملات، يعني يطلب منه أن يبدل مثلا العملة ثم لكنه البنك مباشرة يفعل هذه العملية ثم يودعها في حسابه، ما حكم ذلك؟
هو إذا كان المال الذي عنده يريد أن يعمل عملية صرف عملة بعملة، هنا لا بد أن يكون هناك أن يكون المال يدا بيد، أو ما يقوم مقام اليد باليد، مثل ما يكون موجود في البنك المركزي عندهم مثلا، يعني موجود، فمجرد أن يأخذ هذا المال، المال موجود عند البنك يوضع في حسابه فلا بأس. أما إذا كان المال غير موجود وإنما سيطلب هذا المال صرفه من بلد آخر وهو غير موجود لديهم ولا عندهم شيء يقوم مقام التسليم، فحينئذ لا بد من يدا بيد كما بين عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. عبد الرحيم من الجزائر، هو في الحقيقة يسأل، أظنه يسأل عن سؤال لأنه قطع اتصاله، لكن تكرر عليه كثيرا من الجزائر. الدولة تعطي الشباب قروض، ويذهب التحيل للشباب إلى البنوك وتقول لهم خذوا ويوقعون على القرض بفائدة، لكن الشاب يدفع فقط يعيد القرض والفائدة يتحملها الدولة، ما حكم هذا ذلك؟
لا، هو ما يجوز الإنسان أن يدخل في أي معاملة ربوية وإن كان الشيء الزائد سيدفعه غيره، مثل قلت الآن خذ هذا المال ولا تسدد إلا هذا المال وما زاد فهو علي، ما يجوز أني أدخل فيه حتى وإن كانت الزيادة سيدفعها غيري، هذا ما يجوز. المعاملة الربوية محرمة سواء كان الدافع هو المستقرض أو كان الدافع غيره.
أشرف من السودان، يبدو لي الليلة موضوع الرشاوة كثير صراحة سؤالها. أشرف من السودان يقول كانت تأتيه، يعني هو يشتغل مراقب مشاريع، تأتيه أحيانا بعض العروض مثلا بنسبة معينة هدايا إلى آخره، ما هو الضابط فيما يتعلق بما يأخذ أن يكون حلالا أو حراما؟
لا، هو بالنسبة للإنسان إذا كان الشيء يتعلق بعمله، ومعلوم أنه لو جلس في بيته لم يأتيه أحد، كون هذه الهدايا تأتي له ولا تأتي لغيره ممن ليس في منصبه أو في مكانه، هذا كله من باب المحاباة، وهذه أشياء لا تجوز، لأن الإنسان ربما فرط في عمله وربما خان الأمانة من أجل هذا المال الذي يكتسب، ولهذا الرشوة شأنها عظيم في الإسلام، ولهذا ملعون من أخذها ملعون من دفعها، فالإنسان عليه أن يحذر منها، لأن هذه إذا حلت الرشوة في مكان انقلب الحق باطلا والباطل حق وصار صاحب الحق ما يستطيع الوصول حتى لحقه أحيانا إلا إذا دفع
رشاوة، صحيح،
وصار الآن صاحب الحق يرى حقه يضيع بين يديه لأنه ما يستطيع أن يدفع وغيره دفع، ثم تأتي مشاريع هو أولى بها وتذهب إلى غيره مثلا، كل هذا من باب خيانة الأمانة، ويجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء. ولهذا ولله الحمد، يعني الدولة مثل ما ذكره بعض الناس أحيانا لما تأتي بعض المعاملات يظن أن هذا هو الواقع، ما يستطيع الإنسان أن يقول هذا البلد أكرم من ذاك البلد إلا إذا استقرأ، كون تعامل مع بعض الجهات أو بعض الأشخاص، هذا لا يعني أن المجتمع بهذه الصورة. والدولة ولله الحمد الآن، الحكومة الآن وضعت هيئة لمكافحة الفساد، والمجتمع الحمد لله لا زال الخير موجودا، وإن كان يوجد أشياء مخالفة وأشياء سمع عنها وأشياء شهر بأهلها وأشياء صار فيها حكم قضائي وسجن من، هذا موجود ومعلوم.
جميل. يسأل عن تحصين النفس من الحرام، كيف يكون
الإنسان؟ عليه أن يجاهد نفسه ويعلم أنه لن يأخذ من هذه الدنيا رزقا إلا ما كتب الله له، وأن رزقه مكتوب، لكن الإنسان يسعى والإنسان عليه أن يتحرى الحلال، لأن المهم هو البركة، البركة في هذا المال لا كثرة المال. بعض الناس كثر ماله ومات وهو موجود في البنوك، وربما عذب بها، كما يقول ابن القيم، يقول بعض الناس ربما جمع فصار زادا له إلى النار، وجاء بعده أولاده وذريته فورثوا هذا المال فأنفقوا في سبيل الله فدخلوا الجنة. فالتعب عليه والسعادة لغيره والغرم عليه هو.
رائد من ليبيا، بقي معنا ما يقارب 3 دقائق. رائد من ليبيا يقول قضاء الراتبة إذا فاتت، هل هذا مشروع؟
هو بالنسبة للراتبة لها صور، إذا كانت الراتبة فاتت القبلية يصليها بعدها، مثل لو فاتت الظهر القبلية لا بس أن يصليها بعد الظهر، إذا فاتت القبلية مثلا في المغرب البعدية في المغرب، البعدية في المغرب لو فاتت العصر ما له راتبة، لكن إذا فاتت القبلية يقضيها بعد. إذا فاتت هذه الصلاة الراتبة فاتت مع الصلاة نفسها، الإنسان نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ يصلي الراتبة حتى ولو طلعت الشمس يبدأ بها ثم يصلي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا فاتت الراتبة وخرج وقتها، مثل راتبة المغرب نسيها وكان من عادته أن يصليها ولكن دخل وقت العشاء، هل يقضي أو لا يقضي؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، ولعل الأقرب أنه يجوز له القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر. وأما زيادة أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أن أقضيها إذا فاتت قال لا، هذه الزيادة رواها الإمام أحمد وهي معلولة عند كثير من علماء الحديث، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا فإنه يثبت على هذا العمل.
يقول من يسكن منزل جديد مثلا أحيانا يذبح وليمة، يقول هل هذا من ذبح غير الله؟
لا، هو إذا الوليمة هنا إذا عملت ينظر إلى المقصد، إن كان المقصد الفرح والسرور بانتهاء من هذا البيت ونزول هذا البيت هذا ما في إشكال ولا بأس بذلك. أما إذا كان يعتقد أنها من السنة أو يعتقد أنه إذا فعل هذا يكون حرزا فهذا ممنوع ولا يجوز.
كيف متى يكون الذبح لغير الله؟ يعني حتى بس يعني يكون واضح عند أخونا رائد.
الذبح لغير الله إذا ذبح متقلبا بها لغير الله، مثل ذبح لصاحب القبر، ذبح مثلا أو ذكر اسم الله غير اسم الله عز وجل على الذبيحة، هذا مما أهل به لغير الله. وأنا أحذر من مسألة من بعض الناس أحيانا إذا انتهى من البيت جاء بذبيحة وذبح على عتبة الباب حتى يريق الدماء، هذه من الشرك لأنهم يصنعونها تقربا إلى الجن.
جزاك الله خير. السؤال الأخير يقول أحيانا في المدارس يكون فيه نوع من الغش الجماعي، يعني المراقبون والطلاب كذلك كلهم يعني يساعدونهم في ما يتعلق بالغش. يقول في مثل هذه الحالات هل يكون إنسان يتخرج مثلا يكون راتبه حرام أو كذا؟
لا، هو هذه ليست مساعدة، هذا ضرر، لأن الطالب إذا لقن وهو ما أتقن سيتضرر هو في المستقبل وسيضر المجتمع. ثم إذا كان بهذه الصورة علنية وبما مثل ما ذكر السائل إذا كان هذا واقعا هذا لا شك أنه يضر المتعلم والمعلم، لأن الطالب لما يغشه باستحياء أهون من أن يكون الشيء ظاهرا، معنى هذا أن الأمر عنده يكون هينا. وعلى كل حال الإنسان إذا فعل ذلك ثم تخرج وكان قادرا على العمل الذي أوكل إليه فإن شاء الله إذا تاب الله عز وجل عليه.
شاكر مقدرين.
الله يحفظك الشيخ عبد الله.
أيها الأخوة الأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم غدا على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.